لافتا إلى أن الغرب هو من درب وسلح داعش، بينما الشهيد سليماني ورفاقه هم من أزالوهم من المنطقة. أكدت الخارجية الإيرانية أن تصريحات الرئيس الأمريكي المخادعة والمهينة لا يمكن بأي حال أن تخل بالتضامن الوطني للإيرانيين داخل البلاد وخارجها. وجاء في بيان الخارجية في الوقت الذي ينفذ الكيان الصهيوني نيابة عن أمريكا أبشع إبادة جماعية في فلسطين المحتلة، ويحتل أراض من دولتين عربيتين وإسلاميتين، فإن ترامب يلقي وبوقاحة اللوم على إيران في تدمير هذه الدول، معتبرا أن هذا التشويه للحقيقة يهدف إلى التغطية على مأساة الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الكيان الصهيوني في لبنان وسوريا واليمن. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن الشعب الإيراني لا يتأثر بتصريحات الرئيس الأمريكي الرامية إلى بث اليأس بنفوس الإيرانيين، وأكد اللواء حسين سلامي أن إيران لا تخشى تهديدات الأعداء وقد أعدت نفسها للمواجهة الكبرى، مضيفا أن الأعداء يعيدون النظر في قراراتهم بسبب شجاعة الشعب الإيراني. وذكر اللواء سلامي أن عظمة البلاد واستقلالها السياسي يعود إلى التضحيات المقدمة من قبل الشهداء وصمودهم، معتبرا إياهم رمزا حقيقيا للإنسان المؤمن. ننتقل إلى القضية الفلسطينية وآخر التطورات. شن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قصفا مدفعيا وجويا استهدف مختلف أنحاء قطاع غزة، مركزا استهدافاته على خان يونس جنوبا. وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى استشهاد أكثر من 40 شخصا، ووصلت أعداد كبيرة من الإصابات إلى مستشفى ناصر. كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة، واستشهد شخص في القصف على خيمة تؤوي نازحين في المواصي، فيما استشهد شخصان وأصيب آخرون من جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة. وصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان وخروقاته فيها، واستهدفت إحدى مسيراته سيارة مدنية على طريق حيوي في بلدة قعقيعية الجسر جنوبي لبنان، ما أدى لاستشهاد مواطن لبناني. وإثر سقوط مسيرة إسرائيلية عن طريق الخطأ بأحد المنازل في بلدة شبعة، استهدفت مسيرة أخرى مكان سقوط المسيرة بصاروخ موجه، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تكريما للشهداء المسعفين الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية واجبهم المهني، أقيم في العاصمة الإيرانية طهران الملتقى الدولي الأول لإحياء ذكرى أكثر من 3000 مسعف شهيد بجهود جمعية الهلال الأحمر وبمشاركة جهات حكومية وعسكرية وبحضور قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي.
ما فعله شباننا المسعفون الشجعان من أجل إنقاذ حياة المنكوبين والمتضررين من داخل البلاد وخارجها ومن مختلف الأديان ومختلف الجنسيات يجعلهم دوما مصدر فخر لنا في كل مكان.
وفي كلمته أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني أن ما قدمه المسعفون الإيرانيون محل اعتزاز وفخر للجمعية.
مسعفو جمعية الهلال الأحمر الإيراني ماضون على درب الشهداء.
وكان من بين الحضور أهل الشهداء المسعفين الذين فقدوا أبنائهم في الحرب الذي فرضها نظام صدام على إيران وفي عمليات المقاومة.
نحن نعتز بشهدائنا الذين لا يقتصر دورهم على إنقاذ الأرواح في الحوادث، بل يسهمون في الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع.
عمل المسعف وتلبية نداء المنكوبين والمتضررين مهنة صعبة تحتاج إلى من يؤمن بها حتى يستطيع القيام بها كما يجب.
أعشق عملي لأني أستطيع من خلاله أن أواصل الطريق الشهداء.
أنا أم وهناك تحديات صعبة جدا، فإدارة الأسرة بالإضافة إلى عملي خارج المنزل وخاصة في مثل هذه الأنشطة التي ليس لها وقت محدد.
المسعف نموذج للتضحية والجندي الأمامي في الكوارث والأزمات. بالإضافة إلى تلبية نداء كل محتاج في البلاد، فقد كان المسعف الإيراني تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر سنداً وداعماً لكل المنكوبين والمتضررين من الحروب حول العالم في لبنان وغزة وغيرها من الدول.
من أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً.
طالبت الأمم المتحدة بوقف القتال في غزة وإيصال المساعدات للقطاع دون عوائق. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: نطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في غزة تمهيدا لمسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين. وأضاف غوتيريش: يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. وفي تصريحات سابقة قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة تتواصل مع الكيان الإسرائيلي بشكل مستمر وتحثه على رفع الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، فكل إنسان الحق في العيش بكرامة أينما كان. تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطنين آخرين بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة إسرائيلية غرب سلفيد قرب نابلس شمالي الضفة الغربية. وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن عملية سلفيت هي الرابعة من نوعها في المنطقة خلال 4 أشهر، وقد نفذت بنمط وسلاح مشابه إذ ينسحب المنفذ بعد التنفيذ. وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار ووصفتها بالبطولية، مؤكدة أنها تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة في غزة والضفة الغربية والانتهاكات بحق الأسرى والمقدسات. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن أمريكا تتشدق بامتلاكها صواريخ خطيرة وتتهمنا بسفك الدماء. عشرات الشهداء والجرحى بقصف مدفعي وجوي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الأمم المتحدة تطالب بوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات للقطاع دون عوائق. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية والإسرائيلية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على جانب آخر من انتهاكات الكيان الصهيوني تحت الغطاء الأمريكي، ونتناول قيام تل أبيب بإجراء اختبارات واسعة النطاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة، ما أثار جدلا أخلاقيا وتحذيرات دولية من تبعات استخدام هذه التكنولوجيا في الحروب في وقت يلوذ فيه دعاة القانون وحقوق الإنسان بالصمت المقيت. عنوان الحلقة: استخدام الكيان الصهيوني للذكاء الاصطناعي في حرب غزة. أهلا بكم من جديد. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تل أبيب أجرت اختبارات واسعة النطاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة، ما أثار جدلا أخلاقيا وتحذيرات دولية من تبعات استخدام هذه التكنولوجيا في الحروب. وأفادت الصحيفة في تحقيق موسع أن كيان الاحتلال استخدم أنظمة متقدمة لتحديد المواقع والتعرف على الوجوه وتحليل المحتوى العربي ضمن عملياته العسكرية التي تصاعدت منذ أواخر عام 2023، وأوضحت أن هذه الاختبارات شملت أدوات لم يسبق تجربتها في ساحات القتال، مما أثار قلقا واسعا بشأن الأضرار المحتملة على المدنيين. ووفقا لثلاثة مسؤولين من كيان الاحتلال والولايات المتحدة مطلعين، بدأت التجارب بمحاولة اغتيال القيادي في حركة حماس إبراهيم البياري، حيث استعان كيان الاحتلال بأداة صوتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي طورتها الوحدة 8200 لتحديد موقعه التقريبي من خلال تحليل مكالماته. وبحسب منظمة إيرورز البريطانية، أسفرت الغارة على البياري في 31 من أكتوبر عن استشهاده إلى جانب أكثر من 125 مدنياً. مستمعينا الكرام، استمر كيان الاحتلال خلال الأشهر التالية في تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في عملياته، بما شمل تطوير برامج للتعرف على الوجوه المشوهة واختيار أهداف الغارات الجوية تلقائيا، ونموذج لغوي ضخم يحلل المنشورات والمراسلات العربية بلهجات مختلفة، كما أدخل نظام مراقبة بصريا يستخدم عند الحواجز لفحص وجوه الفلسطينيين. وأكد مسؤولون أن غالبية هذه التقنيات طورت في مركز يعرف باسم الاستوديو، الذي يجمع خبراء من الوحدة 8200 بجنود احتياط يعملون في شركات كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت وميتا. وأثارت هذه الابتكارات مخاوف من أخطاء قد تؤدي إلى اعتقالات خاطئة أو استهداف مدنيين، إذ حذرت هادا سلوبر خبيرة الذكاء الاصطناعي والمديرة السابقة بمجلس الأمن القومي لكيان الاحتلال من أن غياب الضوابط الصارمة قد يقود إلى عواقب وخيمة.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا المستمعين، من جهته قال أفيف شابيرا مؤسس شركة إكستند المتخصصة بالطائرات المسيرة إن قدرات الذكاء الاصطناعي تطورت لتتعرف على الكيانات وليس فقط صور الأهداف، لكنه شدد على ضرورة التوازن بين الكفاءة والاعتبارات الأخلاقية. ومن بين المشاريع البارزة تطوير نموذج لغوي ضخم لتحليل اللهجات العربية ومراقبة المزاج العام، ساعد في تقييم ردود الأفعال بعد اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله في سبتمبر 2024. ومع ذلك واجهت هذه التكنولوجيا بعض الأخطاء في فهم المصطلحات العامية، ورفضت شركات ميتا ومايكروسوفت التعليق على التقارير، بينما أكدت جوجل أن موظفيها لا يؤدون مهام مرتبطة بالشركة خلال خدمتهم العسكرية. من جهته رفض جيش كيان الاحتلال التعليق على تفاصيل البرامج، مكتفيا بالتأكيد على الالتزام بالاستخدام القانوني والمسؤول لتكنولوجيا البيانات. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن استخدام الصراعات كحقول تجارب للتقنيات العسكرية ليس جديدا بالنسبة لكيان الاحتلال، لكنها لفتت إلى أن حجم وسرعة توظيف الذكاء الاصطناعي في حروب 2023 و2024 غير مسبوقين. وحذر مسؤولون أمريكيون وأوروبيون من أن هذه الممارسات قد تشكل نموذجا خطيرا لحروب المستقبل، حيث يمكن أن تؤدي أخطاء الخوارزميات إلى كوارث إنسانية وفقدان الشرعية العسكرية. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، وكان عنوان الحلقة استخدام الكيان الصهيوني للذكاء الاصطناعي في حرب غزة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا العريقة. نتمنى لكم أطيب الأوقات مع هذه الحلقة من البرنامج. وقد اخترنا لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب من تجارب الأصليين في المجالات اللغوية لمؤلفه سماحة العلامة السيد محمد تقي الحكيم. والمؤلف من مواليد النجف الأشرف، ولد ونشأ ودرس في مدارسها وحوزتها العلمية، وهو ينحدر من أسرة عرفت بالعلم والفضل. قد استمر في الدراسة حتى نال درجة الاجتهاد، وهو مؤسس كلية الفقه في النجف الأشرف، عرفته المحافل الدولية والإسلامية حيث كان يمثل النجف فيها، وقد شارك في العديد من المؤتمرات والندوات، ويوصف بأنه محقق قدير عذب البيان. له مؤلفات عديدة، اخترنا لكم من بينها كتاب من تجارب الأصليين في المجالات اللغوية. وقد تضمن كتابه هذا دراسة في الإنجازات العلمية اللغوية لعلماء أصول الفقه الإسلامي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، ودورهم في تطوير هذه المجالات اللغوية وبحثها، مما يدل على طول باعهم وسعة اطلاعهم. وللمزيد عن هذا الكتاب القيم ندعوكم إلى متابعة حوارنا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، وذلك بعد لحظات. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نبدأ بهذا السؤال حول هذا الكتاب القيم من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية. ما الذي يقصده المؤلف من وراء هذا العنوان ووصفه بالتجارب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة البحث الأصولي في مدرسة الفقه الإمامي هو بحث متشعب طويل جدا، وجد في علم الحديث، ثم بعد ذلك وجد في علم الفقه، ثم بعد ذلك وجد في داخل علم الفقه علم سمي بعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو يبحث عن أمهات المسائل الفقهية التي تشترك في عدة مسائل في الفقه، جمعت وسميت بمسائل الأصول، الأصول الفقهية، وبحثت تحت هذا العنوان. اللطيف أنه من جملة تلك البحوث هي بحوث لغوية، يعني راجعة إلى اللغة، بحثها الأصوليون بحثا معمقا. فحاول المؤلف في هذا الكتاب أن يسلط الضوء على هذا البحث من يعني البحث اللغوي عند الأصوليين، فسماه من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية، أنه ما الذي استطاع هؤلاء العلماء أن يوجدوا في داخل هذا البحث، يعني في داخل يعني كيف أهل استطاعوا أن يبدعوا أصلا في المجال اللغوي. نحن نعرف أن المجال اللغوي كما هو واضح يحتاج إلى أناس متضلعين وناس متخصصين في ذلك، أن يأتي رجل متخصص في علم أصول الفقه ثم بعد ذلك يأتي ليبحث هذه المسائل، ما مدى القدرة التي استطاع هؤلاء أن يبحثوها في مثل هذا الكتاب؟ فجعل من هذا الكتاب كتابا يبحث فيه عن هذه المسائل، فسماه من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية.
يعني إلى ماذا كان يهدف الأصوليون من وراء هذه التجارب مع اللغة؟
أساسا يبحثون مسائل أصولية، هم يعني نظرهم إلى البحث اللغوي ليس كبحث لغويا، وإنما يبحثون اللغوي بما له دخالة أو بما هو بحث متأصل في علم أصول الفقه، لما له حاجة كبيرة في ذلك العلم، فكان يبحث في هذا المجال بهذا الأساس،
يعني بما يخدم الأصول.
بما يخدم، هو بحث أصولي مثلا على سبيل المثال أنه بحث الوضع، من هو الواضع، ما هو، كيف يحدد هذا الوضع، من كيف يتم الوضع، ما هي قواعد ذلك الوضع. هذا من البحوث اللغوية، أو مثل بحوث المعنى الحرفي، أنه ما هي دلالة المعنى الحرفي، كيف يدل المعنى الحرفي. طبعا المعنى الحرفي أعم من دلالة الحرف وأعم من الهيئة العامة. ضرب زيد عمرا، هيئتها يعني هيئة الضرب الواردة من زيد على عمر، هذه معنى حرفي، ماذا تدل هذه، كيف على ماذا تدل هذه الهيئة، الهيئة الحرفية. هذا الأصولي بحثها، مع أنه بحث لغوي، لكن بحثها من وجهة نظر أصولية وحاول أن يجيب عليها. وللإنصاف يعني ربما نستطيع القول بأن علماء أصول الفقه الإمامي بالذات أجادوا وأبدعوا في هذا الجانب أكثر من أهل اللغة أنفسهم. يعني تلاحظ بوضوح حينما تدرس يعني هذه البحوث، ترى العمق وترى الدقة المتناهية في هذا البحث، بحيث ربما حتى أهل اللغة المتخصصون في ذلك ربما لو قرأوا ذلك لما كانوا يستطيعون أن يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء.
شكرا لكم سماحة السيد. هناك وقفة مع الفهرست، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
الآن وقفة قصيرة مع كتاب من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية للمؤلف سماحة العلامة السيد محمد تقي الحكيم، وذلك من خلال الفهرست لو سمحت.
تعرض في الفهرست يعني على عدة بحوث المؤلف، مقدمة مختصرة ثم البحث الأول الوضع، تحديد الوضع، تقسيماته، مصادر العلم به، الوضع والترابط الذاتي، الوضع ودعوة المناسبة، نشأة اللغات، أنه كيف نشأت هذه اللغات، لأنه من البحوث أيضا المتنازع عليها، ثم تقسيمات الوضع، تقسيم الوضع بلحاظ أساليب الوضع، الوضع التعييني والوضع التعيني، الوضع والاستعمال، تقسيم الوضع بلحاظ المعنى، الوضع العام والموضوع له العام، الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع الخاص والموضوع له العام، ثم تقسيم الوضع بلحاظ اللفظ، الوضع الشخصي والوضع النوعي، ثم تقسيم الوضع النوعي في الهيئات، مصادر العلم بالوضع، ثم البحث الثاني في المعنى الحرفي بين في اللغة بين النحو والفلسفة والأصول، تحديد موضع النزاع في الحروف، الاضطراب المنهجي، الفصل الثالث في طبيعة المعاني الحرفية والأقوال فيها، عدة أقوال في هذه المسألة وبحث مفصل في ذلك، البحث الثالث في الاشتراك والترادف، تعريف الاشتراك، الفرق بين المشترك والمنقول، المشترك والمرتجل، المشترك وبين الحقيقة والمجاز، الترادف ما هو، من ناشئ هذه الاختلاف، ثم البحث الرابع في الاجتهاد في اللغة، اللغة في التوقيف والاصطلاح، تعريف الاجتهاد في اللغة، الأصول التي يعتبرها العلماء صالحة للكشف عن اللغة، ما هي هذه الأمور، ثم البحث الأخير في قياسية الاشتقاق، كيف يتم الاشتقاق والاشتقاق من أسماء الأعيان، ثم بعد ذلك يعني فهرستا في مصادر البحث ومراجعه.
جيد، واضح من العناوين أن هذا الكتاب كتاب تخصصي بامتياز، يعني وهو ما ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار عندما يصار إلى قراءة أو تصفح هذا الكتاب، يعني لابد من تجربة علمية سابقة في اللغة والأصول.
هذا الكلام صحيح، يعني تماما صحيح، ولكن هذا الكتاب مع الأسف الشديد غفل عنه حتى المتخصصون في هذا المجال. الكتاب من الكتب المهمة، وإن كان طبعا من الكتب التي صدرت متأخرا، يعني ربما قبيل وفاته بسنة واحدة، قبل وفاة سماحة السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله بسنة واحدة صدر هذا الكتاب في سنة 2002. الكتاب يعبر عن بحث تخصصي، ولكنه بحث تنظيمي جدا لهذا البحث التخصصي. نعم. لم أرى قبلهم الولج في هذا البحث، وهذه ميزة مهمة للمؤلف في هذا الكتاب، حاول أنه يسلط الضوء على هذه المسائل ويبرزها حتى للمتخصص. يعني هي الآن تتحدث عن التخصص في داخل علم الأصول، ولكنه اللغوي، العالم اللغوي يستطيع أنه يستقي ويستفيد من هذا البحث، كذلك الأصول يستطيع أنه يفهم الفكرة، وربما حتى المثقف الذي يعني لديه طبعا اطلاع، يعني ليس خالي الوفاض من أي اطلاع عن علم أصول الفقه، يستطيع أن يفهم كثير من هذه المسائل المهمة، والمسائل التي تفسر أساسا كثير من النظريات المهمة في عملية أصول الفقه، كيف نشأت، لماذا ينظر لهذه المسألة. طبعا البحوث قد تكون لغوية، يعني مجرد وليس بحثا في معنى الكلمة فقط، وإنما هو بحث في ما تستطيع أن تسميه في فقه اللغة وفي فلسفة اللغة، وكيف وجدت وكيف توجد، لماذا هذه التقسيمات، لماذا هذه الأوضاع، هل من الممكن أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عام، أم أن هذا مستحيل، كيف يوضع وضع خاص ويوضع لما هو ماذا هو عام، هذا سموه بالمستحيلات. جاء بعض العلماء ربما بحثوا بحثا آخر، قالوا أنه هذا قد يكون ممكن قد يكون مستحيل، إلى غيرها من هذه البحوث. يعني تسليط الضوء على هذه النقطة كانت من إبداعات المؤلف المهمة جدا في هذا المجال.
نعم، قضية الاشتقاق بحثها اللغويون على نحو معروف، فكيف بحثها الأصوليون؟
في البحث الأصولي مثل بحث الاشتقاق أيضا من البحوث، يعني مدرسة كبيرة موجودة أو عدة مدارس موجودة في هذا البحث، أنه ما هو مبدأ الاشتقاق، كيف يبحث، ليس المقصود من الاشتقاق هي مجرد أن تكون الكلمة ضربة هي أخذت، أو أن ضارب أخذت من ضربة، أو أن مضروب أيضا ماذا أخذ من هذه الحروف الثلاثة الضاد والراء والباء، بقدر ما هو البحث أوسع من ذلك بكثير، ما هي العلاقة بين هذا المشتق وما يشتق منه. هناك بحث في أصل معنى الاشتقاق في أصول الفقه وكيف يستفاد من عنده، طبعا مع ملاحظة مهمة ربما على المستمع العزيز أن ينتبه إليها، أن هذه البحوث اللغوية ليست مجرد ترى فكري يبحثها عالم الأصول، هي البحث الذي نبحثه أو الذي يبحثه عالم الأصول إنما يبحثه لما له من دخالة في استنباط الحكم الشرعي. يعني أنا حينما أبحث هذه المسألة كيف أستطيع حينما تأتيني رواية أريد أن أستنبط منها، والرواية جاءت بلغة عربية فصيحة تابعة لقواعد هذه اللغة، كيف أستطيع أن أستفيد منها وأن أعطي هذا المعنى المراد دون المعنى الآخر؟
نعم، طالما أن الاشتقاق بحث بهذه الطريقة، هل يمكن أن نجد صلة ما بين بحث من هذا النوع وبين ما عرف سابقا مثلا بنظرية البنيوية؟
كل النظريات اللغوية التي وجدت يعني في أصل نشأة اللغة يبحثها الأصوليون، طبعا يبحثها بما يعني ربما بعض الكتب جدا مسهبة في هذا المجال، بعض الكتب بدأت تختصر لأنه خصوص هذه البحث النظرية البنيوية والنظرية النظريات الأخرى، مثل في خصوص نظريات الوضع هناك 10 نظريات قبل إيجاد علم الأصول ربما بهذه الحلة كانت موجودة عدة نظريات أيضا، أو نظريات مثلا نشأة اللغة كانت من هو يعني هل هو أوجدها حي بن قضان في جزيرة الوقواق أو أنه لا أن الواضع هو الله. هذه النظريات في الحقيقة في الفترة الأخيرة بدأت تنحصر شيئا فشيئا لأن دخالتها في الاستنباط هي دخالة محدودة جدا.
شكرا لكم سماحة السيد على هذه التوضيحات، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاهتمام، حيث كنا سوية مع كتاب من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية لسماحة العلامة السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله تعالى عليه. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى في برنامج بساتين العلماء، والسلام عليكم.
يميننا ذل العدا، ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا، فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى، وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى، ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
شعيرنا عزما لا يفنى بمدار الإشراق.
زهراء وذا حبك أوحى ثارات العشاق، يشعلنا عزما لا يفنى بمدار الإشراق.
صبرك ألوية يعلاها خفاقي وحضورك تمزق أمتنا ببار أعراق، فوق الباسل ناظرة بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراق. نذيرنا تبقى ونرمي شدادا آفاق، ووهبنا الروح لقائمنا بندي أشواق. نربي ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاق، ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق. فعلوم الباسل ناظرة بسنود أعماق، نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراق. نربي ولاة الظلم ونرمي شدادا آفاق، ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج شباب رساليون، حيث نستضيف فيها أحد المهتمين بعلم تفسير القرآن الكريم، ألا وهو ضيفنا الكريم محمد سلمان الربيعي من جمهورية العراق. نتمنى لكم صحبة طيبة مع هذه الحلقة من البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا يتدبرون القرآن،
وإنه لكتاب عزيز،
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
إنه لقرآن كريم،
تنزيل من حكيم حميد،
صدق الله العلي.
مستمعينا الكرام، يعتبر علم تفسير القرآن من أعظم العلوم وأفضلها، وله أهمية بالغة في الدراسات الإسلامية. فلفظ التفسير في اللغة هو الكشف والبيان، وفي الاصطلاح هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم وإظهار معانيه ومفاهيمه، والتأويل مرادف له في أشهر معانيه. لقد وفق الله ضيفنا الكريم محمد سلمان الربيعي من جمهورية العراق ليخطو خطوات في هذا الإطار، وأن يكون له تواصل وثيق مع الشباب من خلال محاضرات التفسير القرآني. ندعوكم لمتابعة الفقرة الأولى من الحوار الذي أجرته زميلتنا أمينة سليماني مع ضيفنا الكريم المهتم بتفسير القرآن الكريم محمد سلمان الربيعي من جمهورية العراق.
مستمعنا الكريم، السلام عليكم وأهلا ومرحبا.
ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ محمد سلمان زائر الربيعي، مفسر القرآن الكريم من جمهورية العراق. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا والسلام عليكم، وتفضل قدم لمستمعينا بطاقتك الشخصية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم. محمد سلمان زائر الربيعي، ولدت في محافظة البصرة الفيحاء، وأتممت دراستي الابتدائية في محافظة واسط بعد أن انتقلنا إليها في سنة 87، وكذلك المتوسطة والإعدادية، وأتممت جامعة واسط في قسم اللغة العربية، طبعا كلية التربية، ثم عينت مدرسا للغة العربية في إعدادية المصطفى للبنين، ولازلت أدرس اللغة العربية فيها، ومتزوج وعندي ولدان، الأكبر اسمه محمد باقر والأصغر اسمه محمد رضا. وتشرفت بأن كنت ضمن المشاركين في فتوى الدفاع الكفائي للإمام السيستاني حفظه الله، وتشرفت بالانضمام إلى تشكيلات الحشد الشعبي، وحملت وسام الإصابة دفاعا عن المقدسات، وأنا الآن أمارس دوري كمدرس وكمحاضر قرآني خدمة للمشروع الإسلامي الأكبر.
نعم، موفقين إن شاء الله أستاذ محمد، وربي يحفظ لأولادكم. أستاذ محمد، تفضل احكي لنا عن نشاطك القرآني، ما هي طبيعة نشاطك القرآني الآن؟
بالنسبة لنشاطنا القرآني، نحن ندير مؤسسة المعراج القرآنية، وحقيقة نشاط المؤسسة يتضمن أكثر من فقرة، واحدة منها تحفيظ القرآن الكريم، والثانية وهي النقطة المهمة هي إعداد جيل يهتم بتفسير وتدبر النص القرآني، ونعمل على إعطاء دروس في تفسير النص القرآني في مسجد الأوس في منطقة الكوت، ومسجد أبي تراب كذلك، ودار القرآن الكريم في ناحية جصان، ودار القرآن الكريم في قضاء بدرة، هذه كلها في محافظة واسط. كذلك نعطي في محافظة ذي قار، نعطي درسا أسبوعيا في فهم تفسير القرآن الكريم، طبعا هذه الدروس التي تعطى للرجال، ومثلها تعطى كذلك دروس للنساء. الحضور النسوي حضور مهم جدا لتكوين أسر قرآنية. نعمل كذلك من خلال قنواتنا في يوتيوب وفي تليجرام وفي الفيسبوك بعنوان الأستاذ محمد سلمان زائر الربيعي، بها أكثر ربما قرابة 100,000 متابع يتابعون نشاطاتنا القرآنية على المستوى الفردي، والعديد من الأسئلة التي يعني تصاغ من قبل المتابعين تدل على مدى ثقافة المتابع ومدى التفاعل مع ما يطرح لخدمة القرآن الكريم.
طيب، بارك الله فيكم ومستمعينا الأكارم، خذ فاصل ثم نواصل الحديث.
مستمعينا الأعزاء، تحية لكم من جديد، معكم وهذا الحوار القرآني الذي نجريه مع محمد سلمان الربيعي من جمهورية العراق، ابقوا معنا متفضلين.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحط الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شباباً يحملون هدفاً متعالياً على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
إخوة الإيمان، قال الله تعالى في الآية 29 من سورة صاد المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. أجل أيها الأحبة، هذا كتاب أنزله الله إلينا جميعا وهو مبارك وفيه الخير الكثير والبركات للعامة والخاصة، ليتدبره الناس فيهتدوا به ويتذكر به أولو الألباب الذين يهتدون إلى الحق باستحضار حجة القرآن وبرهانه. وهذا يؤكد أن التدبر في القرآن هو مقدمة للحياة الكريمة. نعود إليكم أحبائنا الأفاضل لمواصلة الاستماع إلى حوارنا مع ضيفنا الكريم المهتم في مجال تفسير القرآن الكريم محمد سلمان الربيعي من جمهورية العراق.
أحبائي الأفاضل، تحية لكم من جديد وأهلا ومرحبا بكم. طبعا أستاذ محمد، لماذا كل هذا التأكيد عن أهمية التفسير في فهم القرآن الكريم؟ يعني نرى هناك تأكيد بشكل كبير من قبل الرسول وأهل بيته على موضوع تفسير القرآن والتدبر فيه.
طبعا هذا سؤال قيم جدا جدا، مختصر الجواب، لأن القرآن الكريم هو دستور السماء الذي وضعته لأهل الأرض. الآن جنابكم لما تشترون شغلة جديدة، حاجة جديدة للبيت، كأن مثلا واحد يشتري جهاز كهربائي أو إلكتروني، عادة نجد مع أي جهاز نشتري موجود ورقة فيها تعليمات كيفية استخدام هذا الشيء، هذا اللي يعبر عنه بالكتالوج. الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان أيضا وضع له كتالوج لكيفية استخدام الإنسان لنفسه، وكيفية استخدام الآخرين لخدمته، وكيفية تطويع المجتمع بكامله لعبادة الله تبارك وتعالى وخدمة إرادة السماء. هذا الكتالوج الذي وضعته السماء هو القرآن الكريم. طيب كيف نستخدم هذه الورقات الطيبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى والتي اسمها القرآن الكريم؟ لا بد من أن نعرف ما هو معنى الكلمات المزبورة في هذا الكتاب القيم، ومن هنا كانت قضية التفسير قضية جدا مهمة لا بد أن يعيها كل مسلم حتى يعرف تكليفه في هذه الحياة.
أحسنتم أستاذ محمد. أستاذ محمد، احكي لي عن برأيك كمفسر للقرآن الكريم، كيف نعيد فاعلية القرآن في المجتمع؟
طبعا عملت الحكومات التي احتلت البلدان الإسلامية على أن جعل القرآن الكريم تركيز فكرة أن القرآن الكريم هو كتاب موات. لذلك أشوف مثلا أكثر القنوات اللي كانت تفتح برامجها تفتحها أو مثلا تغلق برامجها في حال أكو وفاة، في مجالس العزاء من لما واحد يسمع قرآن معناها أكو وفاة، في المقابر لما نذهب نقرأ قرآن معناها أكو وفاة. لكنه من ركز فكرة أن القرآن الكريم هو كتاب حياة فضلا عن كونه كتاب أخروي يعني ينفعنا في الدنيا والآخرة، لابد من تركيز فكرة أن القرآن الكريم هو ليس كتابا يقرأ في مجالس العزاء فقط، بل هو كتاب حياة، إذا دعاكم لما يحييكم، وحياتنا الحقيقية هي في فهمنا لكتاب الله. إذن النقطة الأولى هي أنه تعي الأمة، ولو يعي كل فرد على حدة، أن القرآن الكريم هو ليس كتاب موات وإنما هو كتاب حياة. والنقطة الثانية، الناس أعداء لما جهلوا، نحن نجهل القرآن الكريم، فإذا عرفنا القرآن الكريم بالتالي راح يصبح دستورنا ومنهجنا اللي إحنا فاهمين شنو دورنا وشنو تكليفنا به. إذا نحتاج بالمرحلة الثانية أنه نكثر من فهمنا لكتاب الله تبارك وتعالى كي نحبه أكثر، لأننا إذا عرفنا ما هو سوف نحبه أكثر ونتمسك به. أصلا أكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنا أزعم أن هذا أخطر حديث لتعريف القرآن الكريم، وهو قوله إن الله تجلى لخلقه في كتابه. تصوروا أن الله تبارك وتعالى تجلى لخلقه في كتابه، فعلينا أن نعيد حساباتنا مرة أخرى لفهم القرآن الكريم ونعود إليه على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم والشعوب.
أحسنتم أستاذ محمد، وإن شاء الله يا رب كما تفضلتوا نستطيع أن نعيد فاعلية القرآن في المجتمع. ومستمعنا الأكارم، نأخذ فاصل ثم نواصل.
ما زلتم معنا ضمن حوارنا في برنامج شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة إليكم من جديد، وأهلا بكم إلى المحطة الأخيرة من حوارنا مع المهتم في مجال التفسير، ضيفنا الكريم محمد سلمان الربيعي من جمهورية العراق، ورؤيته حول أهمية تفسير القرآن الكريم ونشر ثقافة القرآن في المجتمع.
مستمعينا الأفاضل، تحية لكم من جديد وضيفي الكريم أستاذ محمد. برأيك، هل ممكن أن يكون القرآن منارة للوحدة بين المسلمين؟
طبعا إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا بغض النظر عن كونهم من أي مذهب فقل سلام عليكم، والسلام هو الأمان. القرآن الكريم هو الركيزة الأولى من ركيزتين اثنتين للوحدة الإسلامية تركهما النبي صلى الله عليه وآله بقوله إني مخلف أو تارك في بعض الروايات فيكم مستقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فالركيزة الأولى التي تجمع المؤمنين والمسلمين بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية هي القرآن الكريم. طبعا الركيزة الثانية لا يمكن التخلي عنها وهي أهل البيت سلام الله عليهم، وكلامنا في الركيزة الأولى وهي القرآن. نعم، القرآن جامع للأمة الإسلامية، كل الأمة الإسلامية الآن تقرأ كتابا واحدا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. نجد الآن مثلا المسيح يقرؤون 4 أناجيل وكل يقول أنا هو الصح مع ما فيها من الإشكالات والتوهين والتزور والتحريف، والأمة الإسلامية بحمد الله عز وجل تكفل الله بحفظ كتابها وهي مجمعة على هذا الكتاب عاكفة عليه.
جميل أستاذ محمد، في المحطة الأخيرة من حوارنا مع حضرتك طبعا أحب أسألك، هل هناك آية من آيات القرآن الكريم استوقفتك وأثرت عليك بشكل كبير؟
سؤال قيم آخر أيضا من جنابكم الكريم. بالحقيقة القرآن كله يستوقفنا ويجعلنا نتأمل فيه متدبرين، ويعني واحدة من أهم الآيات القرآنية التي تستوقف كل ذي لب هي قوله تعالى في سورة الأنعام المباركة، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. مفردة الرحمة مفردة كثيرا ما أكد عليها القرآن الكريم، أصلا الكون بني على الرحمة الرحمانية أو الرحمة الرحيمية، ومن هنا نبدأ أعمال النبي بسم الله الرحمن الرحيم. النص يقول إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. لا بد من إشاعة فن وثقافة الرحمة، والذي يكثر من الرحمة للناس أو لخلق الله الله تبارك وتعالى يعده برحمة منه. ولا بد من تركيز فكرة أن الله تبارك وتعالى كما أنه شديد العقاب هو رحمن الرحيم، إذن الباب مفتوح للعودة إلى الله تبارك وتعالى في أي ساعة وفق لها الإنسان. الله تبارك وتعالى رحمن، ويدعونا لأن نتأمل رحمته ونرجوها في الدنيا والآخرة.
طيب مستمعنا الكريم، وصلنا إلى نهاية الحوار مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد سلمان الربيعي مفسر القرآن الكريم من جمهورية العراق. طبعا أستاذ محمد شاكرين حضوركم ووقتكم الجميل معنا، أتمنى لكم المزيد من التألق.
جزاكم الله خير، الشكر موصول لكم أنتم الكادر الطيب، وموصول لإذاعة طهران، هذه الإذاعة الحرة التي تربينا عليها المؤمنة الكريمة. سدد الله خطاكم، وفقكم لما يحب ويرضى، وبارك الله بجهودكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبارك الله فيكم أستاذ محمد، وأنتم مستمعنا الكرام شكرا لحسن المتابعة، وفي أمان الكريم.
أجل أحبتنا الأفاضل، إن القرآن الكريم يجب أن يأخذ مكانه في حياة المسلمين ويكون في صميمها لا على هامشها، وعليهم أن يجعلوه قدوتهم وأسوتهم، ويجعلوا خطوط حياتهم وطبيعتها منسجمة معه. هذا ما يدعو إليه ضيفنا الكريم محمد سلمان الربيعي، المهتم في مجال التفسير من جمهورية العراق. وفي ختام هذا اللقاء ندعو الله أن يوفقه للمزيد من التوفيق والسداد خدمة لنشر المعارف القرآنية في المجتمع، ونشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي من عالم الدم، وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر، وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر، تسعة شهور
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار، وإليكم أهم العناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن أمريكا تتشدق بامتلاكها صواريخ خطيرة وتتهمنا بسفك الدماء. عشرات الشهداء والجرحى بقصف مدفعي وجوي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الأمم المتحدة تطالب بوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات للقطاع دون عوائق. من العناوين إلى التفاصيل، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تصريحات الرئيس الأمريكي تظهر عدم معرفته بالشعب الإيراني وشهامتهم وتضحياتهم. وأضاف بزشكيان خلال لقائه مع النخب في محافظة كرمانشاه في الوقت الذي استشهد فيه أكثر من 60,000 مدني بريء في غزة من نساء وأطفال، ويقولون إنهم يملكون قنابل لا يمكن تصورها، فإنهم يتهموننا بأننا دعاة حرب وسفك دماء. كما أكد بزشكيان قائلا يدعون أنهم هم من هزموا داعش، لكن